الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 72 خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو 49 من كتاب الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا الجمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف في خصيف الجزري. والراوي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي متروك فهو ضعيف جدا. ساق المصنف الحديث رحمه الله لبيان العدد المجزئ إقامة صلاة الجمعة. وقد تقدم أن الراجح في هذه المسألة من أقوال أهل العلم أنه من عقدت وصحت به الجماعة وإن عقدت وصحت به الجمعة وهو اثنان فصاعدا. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين بل تالف فيه خالد بن يوسف السمتي ضعيف وقد كذب. وجعفر بن سعيد ليس بالقوي. خبيب بن سليمان مجهول. وسليمان بن سمرة مقبول. إذن مسلسل بالضعفاء والمتروكين. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة الاستغفار للمؤمنين. قد جاء عن ابن عمر وفي آخره أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ولكن الحديث أعلى أن في إسناده موسى بن عبيد الربضي وهو متروك وإنما تصحف إلى موسى بن عقبة. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود سند حسن وأصله في مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان ما يقول بعض أهل العلم من وجوب قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة. وقد تقدم أنه قرأ قاف القرآن المجيد. قال عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب لله على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل صحابي ومراسل الصحابة مقبولة. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور على أبي موسى رضي الله عنه. ساق المصنف الحديث لبيان ما يجب عليهم حضور الجمعة ممن لا يجب عليهم حضور الجمعة. تقدم الإشارة إليها أنها لا تجب على من ذكر في الحديث. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على من على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. ساق المصنف الحديث لبيان عدم وجوب الجمعة على المسافر. وفي سنده عبد الله بن نافع متروك. وإذا صلى المسافر الجمعة أجزأت عنه وصحت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده وربما صلى معه المسافرون ولم يذكر أنه أمرهم بإعادة أو منعهم من ذلك. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. وله شاهد من حديث البراء رضي الله عنه عند ابن خزيمة. الحديث ابن مسعود موضوع في إسناده محمد بن الفضل بن عطية كذاب كما في ترجمته من التهذيب. ويغني عنه سعيد حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله. قال ساق المصنف الحديث رحمه الله الحديث لبيان مشروعية التوجه إلى الإمام عند خطوة الجمعة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وقد تقدم أبو عليه الإمام البخاري في صحيحه باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. ثم قال واستقبل ابن عمر وأنس الإمام انتهى. والسبب في ذلك أن التوجه إلى الإمام أبلغ في فهم الموعظة والاستفادة منها وأليق أن يتجه الإنسان إلى القبلة ويواجه المتكلم. ولأن ذلك أدعى إلى التخشع بالقلب والسمع وعدم انصراف الذهن عن الخطبة. قال وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا وقوس. رواه أبو داود. ساق المصنف الحديث لبيان سنية الاتكاء على القوس والعصا في خطبة الجمعة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصا انتهى. والسبب في ذلك أن الاتكاء أدعى لطمأنينة الإمام والله أعلم. ولأن الخطيب إذا رقع على المنبر قد يعتريه بعض الشيء فيؤدي إلى سقوطها ونحو ذلك فيبقى متكيا على عصا وهذا أفضل. ومن ذهب إلى عدم سنية الاتكاء على العصا والقوس في خطبة الجمعة الإمام الألباني.